إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته المائية، قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. فهذه الأبيات التي بين أيدينا تتحدث عن حالة من الحالات التي انتقل إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. مضى معنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في كفالة جده، وذلك بعد موت أمه، لكن ما لبث أن توفي جده وهو عليه الصلاة والسلام في عمر 8 من سنه، كما مر ذلك معنا، وقد ذكرنا ما يتعلق بأقوال العلماء في هذه التواريخ. وبعد ذلك انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى العيش في بيت عمه أبي طالب. وقد ذكر العلماء من المؤرخين ومن أهل السير أن هذا الانتقال كان عن وصية أوصى بها عبد المطلب، بأن كفالة الرسول عليه الصلاة والسلام تنتقل بعد موته إلى أبي طالب، وأبو طالب يعتبر هو الأخ الشقيق لعبد الله والد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو العم الشقيق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ، هذه هي أم أبي طالب وعبد الله، فهم أخوة إخوة أشقاء. وخلال هذه المرحلة إخواني في الله أود أن أنبه على أمور. الأمر الأول، أبو طالب من هو؟ أو نكون أصرح، ما اسمه؟ لا شك أن الكل قد حفظ هذا الاسم أبو طالب، أبو طالب، لكن في الحقيقة وقع الخلاف عند العلماء في اسمه، هل أبو طالب اسمه كنيته أم عبارة عن كنية وله اسم؟ عن مثل نحن في هذه الأوقات أو في هذه الأزمان عندنا أبو بكر مثلا، أحيانا تجد شخصا ما اسمه وكنيته أبو بكر، هكذا يذكر وهكذا يكتب ويسجل ويقيد، اسمه كنيته أبو بكر. ومن الناس من لا، من كنيته أبو بكر واسمه محمد أو عبد الله أو سالم ويكنى بأبي بكر، وهكذا قال العلماء في أبي طالب. ولهذا اختلف العلماء على قولين، من أهل العلم من ذهب إلى أن أبا طالب هو الاسم وهو الكنية، فاسمه كنيته، اسمه كنيته، وهذا الذي حكاه الإمام الحاكم رحمه الله عن أكثر المتقدمين، هذا الذي عليه العمل والذي اشتهر بين كثير من الناس أن هذا هو اسمه وهذه كنيته. ومن أهل العلم من قال لا، بأن أبا طالب هذه الكنية ولكن له اسم، فقالوا أن اسمه عبد مناف، عبد مناف، وهذا الذي حكاه ابن إسحاق وذكره ابن سعد والسهيلي وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن أن كنيته غلبت واشتهرت وغطت على اسمه فاشتهر بكنيته. لهذا فهذه أول مسألة نتعرف على أبي طالب من حيث الإسمية والكنية، وأن الكثير من العلماء من يرى أن اسمه هي كنيته. المسألة الثانية إخواني في الله متعلقة بهذه المرحلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى كفالة عمه منذ الصغر، منذ السن الثامنة دخل إلى كفالة عمه، أن عمه أبا طالب كما جاء في الكتب التواريخ والسير قام بكفالة رسول الله بما يستطيع، بل هو وجعله من ضمن أولاده وخصه بمزيد عناية ورعاية لما كان من يتمه عليه الصلاة والسلام، فبوفاة أبيه وبوفاة أمه ثم بوفاة جده فما بقي معه أحد، فكان أبو طالب يعتني برسول الله عناية تامة منذ صغره حتى لما شب ولما كبر، لما شب ولما كبر. وهذا يوصلنا إلى مسألة، إلى أن هذه المرحلة من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت من أطول المراحل قياسا بالمراحل السابقة، بمرحلة مكثه في ديار بني سعد ومكثه عند أمه وجلوسه عند كفالة جده. هذه المدد والعدد التي جلس فيها نبينا في هذه المراحل لا تقارن أمام مكثه وجلوسه تحت كفالة عمه أبي طالب، بل كان أبو طالب بإزائه سيأتي معنا يناصره ويؤازره ويحميه ويذب ويذود عنه عليه الصلاة والسلام، حتى أن العلماء أوصلوا هذه المرحلة إلى 40 سنة. ولا شك أن هذه المرحلة وقعت لنبينا أشياء كثيرة وكثيرة من حوادث وأحداث ومجريات. المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى بعض الحوادث التي وقعت لرسول الله في مدة مكثه عند عمه، إلا أنه ما استقصاها وما ذكر الغالب منها، لأن الناظم رحمه الله أراد الاختصار قدر الإمكان بذكر شيء من نماذج حياته عليه الصلاة والسلام، ونحن في مثل هذه المجالس سنحرص على ذكر أهم الأحداث، سواء ذكرها المؤلف أو لم يذكرها نذكرها على ما جاءت في كتب السنة والسيرة، على ما صحت بها الأدلة، على ما صحت بها الأدلة. ثالثا، مما يذكر في حياة أبي طالب وهذه المرحلة التي عاشها نبينا عند عمه، يذكر العلماء أن أبا طالب كان فقير الحال كثير العيال، فقير الحال قليل المال، بالمقابل كان كثير العيال، فكان يجد من الجهد ومن الإقلال، فهذا الذي ألجأ نبينا عليه الصلاة والسلام منذ صغره إلى العمل صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذا، قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. وهذا سيأتي إشارة إلى ما كان من أمر التجارة، إلى أن النبي خرج في تجارة، وذلك لقيامه بحق نفسه عليه الصلاة والسلام، وهكذا لقيام بحق غيره منذ صغره. وقبل الدخول فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أمر التجارة، أود أن أشير إلى مهنة أخرى ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، لكنها مهنة جاءت في الصحاح أن النبي احترفها منذ صغره بل قبل الذهاب إلى التجارة، وهو ما كان من رعي الغنم، ما كان من رعي الغنم. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة من ذلك ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريض. فقوله عندما سئل: وأنت يا رسول الله، أي هكذا عملت؟ قال وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريض. واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام بالقراريض، ما المعنى؟ فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن المقصود هنا بالقراريض وهو أجزاء من مال من الدينار والدرهم، أجزاء من مال، أي كنت أفعل هذا بأجرة، أي أرعى الغنم لأهل مكة بأجرة بالقراريض. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ على كل شاة قيراط، على كل شاة قيراط. القول الثاني من أهل العلم من أنكر هذا، قال لا هذا ليس لا يصح. لماذا قال لا يصح؟ قال ما علمنا أن هناك عملة تسمى قراريض، ما هناك عملة. قالوا إذن قول نبي وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريض بأنها أموال تعطى لي، لا هذا ليس صحيح. قال وما الصحيح؟ قالوا صحيح أنا بالقراريض منطقة، منطقة. فقوله وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريض أي منطقة تسمى قراريض، كنت أرعى الغنم فيها، هذا القول الثاني. والصحيح القول الأول إخواني في الله، لأن أصحاب القول الأول كذلك أنكروا على القول الثاني، قال ماذا تقولون منطقة اسمها قراريض، من أين جئتم بها؟ ما علمنا منطقة في مكة تسمى بالقراريض. قالوا بل الصحيح أن قراريض هي أموال، أموال. ويدل على صحة هذا التأويل وعلى هذا المعنى الأول وما جاء في البخاري مصرحا من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام كنت أرعاها على قراريض لأهل مكة، هذا في البخاري. ولهذا البخاري أورد هذا الحديث كنت أرعاها على قراريض لأهل مكة، أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، في كتاب الإجارة. وهذا الذي عليه أكثر العلماء على أن القراريض هي أموال. فالحاصل أن النبي اشتغل في رعي الغنم وكان بأموال تدفع إليه كما قلنا رعاية لنفسه وعناية بغيره عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحاديث إخواني في الله تأتي مسألة قد جاء ذكرها، وهي أن هذه المهنة وهي مهنة رعي الغنم لم تكن خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل سار عليها الأنبياء من قبل. فالأنبياء والرسل الذين بعثوا في الأمم الماضية كذلك امتهنوا هذه المهنة فكانوا رعاة غنم. يؤيد هذا المعنى ما جاء معنا في البخاري في قول نبينا ما من نبي، ما من نبي من صيغ العموم إلا ورعى الغنم. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أكنت ترعى الغنم، أكنت ترعى الغنم أي في صغرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وهل من نبي إلا رعى إلا ورعاها، وهل من نبي إلا ورعاها، أي ما هناك أحد خرج عن هذه المنظومة، منظومة رعي الأغنام. ويؤيد هذا المعنى كذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد بلفظ تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاة، تفاخروا فيما بينهم الذي يرعى الإبل والذي يرعى الغنم، يتفاخر كل على الآخر بمهنته بحرفته. فكان نبينا حاضرا لهذا الحوار ولهذا المقارنة فيما بينهما، فكان من قوله عليه الصلاة والسلام بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي، وأنا أرعى غنما لأهلي. فدل هذا الحديث بعمومه وخصوصه بأن الأنبياء قد كانوا من قبل من رعاة الغنم. وهذا إخواني في الله فيه فوائد عامة وفوائد خاصة. الفوائد العامة بشكل عام تفيدنا إخواني في الله ما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى بهذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل النبوة والرسالة في أهل الدنيا ولا في أبناء الملوك، وإنما جعلها في أهل التواضع من أهل الحرف. جعل النبوة والرسالة في أهل التواضع وأهل الحرف إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فهذه من حكمة الله. زد على ذلك أن في هذا العمل بشكل عام فيه على أن الرجال عليهم أن يكتسبوا، وأن الرجل عليه أن يعمل وأن يشتغل وأن يمتهن وأن تكون له حرفة، وأن لا يكون عال على غيره يتكفف الناس يعطونه أو يمنعونه، ومنهم من يخرج هذا بأنهم يتوكل، لا، هذا من التواكل المذموم، أنك تجلس وتنتظر من يعطيك ومن يمنحك ومن يحبيك، بل الرجل عليه أن يكتسب، والرجل يؤجر على هذا، على اكتسابه وعلى القيام بعفة نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. وهكذا من كان من أهل العلم ومن حملة العلم ومن طلاب العلم كذلك يمتهن المهن ويكتسب بتدريس بتعليم، إلا إذا وجد التعارض بين الاكتساب وبين طلب العلم، إذا تعارض عند إنسان ما، إما أن يكتب، إذا تم الجمع بين الاكتساب وبين طلب العلم فهذا هو الأفضل والأطيب، وهذا الذي عليه السلف، يعلم ويشتغل، يعلم ويكتسب إذا استطاع لذلك سبيل، إذا ما استطاع كان يكون التعارض، إما أن يكتسب فيترك مضمار العلم، وإما أن يقبل على العلم على حساب أن يترك الاكتساب. وهنا لا شك أن تقديم المنفعة العامة وهي مصلحة الأمة على المصلحة الشخصية أن يتفرغ لطلب العلم وأن لا يكتسب. وعلى هذا جاءت فتاوى العلماء حتى صرح أهل العلم قديما وحديثا على أن طالب العلم إذا لم يكن من طلب العلم إلا بتفرغه يتفرغ ويعطى له، أعطي من بيت المال، من بيت المال، حتى يتفرغ للأمة تعليما تدريسا تأليفا تصنيفا تصحيحا لعقائدهم تبيينا لأعمالهم وعباداتهم، هذا منفع عظمى، هذا شيء من الجهاد. فقال فإن لم يكن هناك شيء من بيت المال فيعطى لهم من مال الزكاة، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ومن قبله النووي وجماعات من أئمة الإسلام. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في قصة الرجلين الأخوين، الذي كان أحدهما يحترف يعمل والآخر لا يشتغل، بل كان يتابع رسول الله في مجالسه، فقام الذي يعمل بالشكوى فقال يا رسول الله إن أخي لا يعمل، مره أن يعمل معي. قال دعه دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك ترزق به. فدل ذلك على أن طالب العلم إذا لم يمكنه طلب العلم إلا بالتفرغ فهنا يتفرغ ويعطى له ما يعطى على أجل تفرغه، لأن القيام بهذا الفعل ليس مصلحته يعود لنفسه وإنما لمصلحة الأمة. لكن كما قلنا إذا أمكن أن يكتسب فهذا لا شك هو الأفضل، وهذا الذي عليه فعل السلف. وكذلك في هذا الحديث من بيان الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى الحيوان في هذه المهنة، طبعا فوائد عامة، تأتي إلى مسألة أخص، ما الحكمة؟ ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء يمتهنوا هذه المهنة بالخصوص، رعي الغنم؟ ليش؟ المهن كثيرة والأعمال وفيرة، هل هناك سبب؟ أكيد سبب هناك، بل هي حكمة الله، حكمة الله، ما من نبي إلا ورعى الغنم. ولهذا كلام العلماء يدور على أن من حكمة الله في توظيف الأنبياء على هذه المهنة أن هذه المهنة فيها تمهيد لما سيأتيهم من القيام بأعمال الدعوة وأعباء الرسالة. من دخل في هذه المضمار كأنها إن صح التعبير في اللهجة المعاصرة دورة تدريبية يتأهل فيها الأنبياء والرسل لكي يخرجوا على الأمم والشعوب بحمل أعباء الدعوة. فيذكر العلماء مثلا قالوا أن الذي سيمتهن وهذه الحرفة ويكون راعي غنم لابد أن يتجلد بالصبر، ولن يكون راعي غنم أصلا، يصبر يأخذ الأغنام من أول الصباح ثم يرجعها إلى المساء، يأخذ هذا القطيع والذي لربما لا أقول بالآحاد بل بالعشرات بل بمئات الرؤوس من هنا ومن هنا، يراعي ذا المراقبة طيلة النهار، هذا كله يحتاج إلى صبر. قال العلماء كذلك مما يستفيده راعي الغنم الحلم، سيتعامل مع الحيوانات لا عقل لها، ليس جماد، الجماد ستبقي يبقى جامد، الجماد ما تتعب مع الجمادات في تصنيعها وفي تكوينها، لكن كائن حي وبلا عقل ستتعب في التعامل معه، يذهب يبنى يذهب يسر، هذا الذي يأكل من متاع أخي وهذا الذي يذهب إلى جهة اليمنى. فالراعي إن لم يكن عنده حلم ما يصبر، لربما من اليوم الثاني يسلم العمل لأهله، خذوا خذوا أغنامكم، خاف الله شيل من العمل هذا متعب، لكن راعي غنم يرعى ويصبر، عنده حلم سعة قلب ورحابة صدر. كذلك قال العلماء أن فيه من النصيحة، وجه النصيحة عند راعي الغنم أنه من شدة ائتمانه على هذه الغنم أنه يذهب لها يذهب بها إلى الأماكن الخصبة، يتوافر فيها الكلى، يتوافر فيها العشب، فيها المرعى، فيها المأوى، فيها الماء، يبحث نصحا لها، لأنه لو غش لضر نفسه وضر الماشية والشياة، لكن ما يغش، يكون ناصح ينصح يبحث لها، ربما تكبد العناء يذهب هنا فوق الجبل وينظر ويراقب فيهش بالأغنام إلى تلك الجهة، هذه نصيحة. زد على ذلك قال العلماء ما يكون من اليقظة والانتباه، يقظ ينتبه، هذه حيوانات أمانة، فيحاول أنه يراقبها بين الفينة والأخرى، يدور عليها، هل هناك سباع، هل هناك هوام، هل هناك أفاعي، هل هناك حيات، هل هناك جرف لربما ينهار على الإبل على الغنم فيذهب بها بعيدا، فلا يزال يقظ منتبه. تخيل وغير هذه الصفات مما عددها العلماء في حق راعي الغنم، من عاش على هذه المهنة وما تمليه عليه من أخلاق كيف سيكون حاله. ولهذا كان من حكمة الله جل في علا أنه ما من نبي إلا ورع الغنم حتى تتأصل هذه الأخلاق في صغره ويشب عليها، فإذا خرج للأمة كان كذلك صادقا أمينا يقظا منتبها رحيما رقيقا، يبحث لهم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم. هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذه المسألة، وستأتي معنا المسائل الأخرى التي سطرها المؤلف رحمه الله تعالى حول المهنة الأخرى وما كان من تجارته عليه الصلاة والسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.